بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا طالب علم إلا وفقته. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، واهزم الشرك والمشركين، تب علينا وعلى العصاة أجمعين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 93 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الحديث 61 في باب الأذان، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. فيما مضى من لقاءات وقفنا مع جملة من الأحكام الفقهية والفوائد الإيمانية المستنبطة من هذا الحديث، فتكلمنا عن معنى الأذان لغة وشرعا، ثم بينا الحكمة من الأذان ومشروعية الأذان، ثم بينا إجمالا صفات المؤذن. وفي هذا اللقاء إخوة الإيمان والإسلام نواصل ما بدأناه، فما زلنا مع الفوائد الإيمانية والأحكام الفقهية المستنبطة من هذا الحديث. في هذا اللقاء سوف نتعرف على شروط صحة الأذان، على شروط صحة الأذان، وقد أجملنا في الماضي بعض هذه الشروط، وفي هذا اللقاء نفصل في الأمر. فأقول وبالله التوفيق، كلنا يعلم أن الأذان عبادة، وما دام الأمر كذلك فلا بد من شروط لصحة هذه العبادة، فلا بد من شروط لصحة هذه العبادة. من هذه الشروط دخول الوقت، من هذه الشروط دخول الوقت، فلا ينبغي أن يؤذن قبل دخول الوقت. لماذا؟ لأن النداء مرتبط بوقت الصلاة. الدليل في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي قول النبي إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، إذن الأذان مرتبط بدخول وقت الصلاة، ولذلك لا ينبغي أن يكون الأذان قبل وقت الصلاة. وعلى هذا بنجد بعض الإخوة الأفاضل خاصة في الهندي أو التليفون المحمول أو النقال عامل النغمة بتاعت التليفون الأذان، نقول هذا غير مشروع. لماذا؟ لأنه كلما اتصل بك متصل رفع النداء، والنداء له وقت محدد لأنه عبادة ولا يشرع في غير دخول الوقت، وبالتالي هذا الأمر ينبغي أن يترك. ثم إن هذه الكلمات في الأذان فيها ذكر لله وفيها توحيد وفيها وفيها، فأنت عندما تجعله نغمة هذا يقلل من شأن هذه الكلمات العظيمة، فأنت سويت بينها وبين النغمات فجعلتها نغمة في هاتفك، وهذا من سوء الأدب، وهذا من سوء الأدب وعدم الفهم وعدم العلم. ثالثا، أنه عندما يتصل بك متصل يا إما أن ترد عليه فتقطع الذكر، أشهد أن لا إله، تروح وتروح راجع، ده نفي الألوهية، طب فين الإثبات؟ واضح؟ فهتقع في حرج شديد. كذلك بعض الإخوة ربنا يبارك فيهم الأفاضل بيجعل كمان آيات من القرآن نغمات، ودي مصيبة أكبر وأعظم. سبحان الله، فنقول له اتق الله، القرآن كلام الله تعالى، هذا الكلام العظيم للعمل والتدبر، مش نجعله نغمة على التليفون، لأن البعض بيفتكرها ده من الإيمان يعني، وإن الأخ ملتزم وعلى استقامة إنه جعل نغمة التليفون إيه؟ آية قرآنية، نقول له اتق الله، هذا سوء أدب مع القرآن. ما فعل هذا أهل الإيمان بكلام الله عز وجل أن يجعلوه نغمة؟ طبعا ده أنت تنزل القرآن من عليائه ومن بهائه فجعلته نغمة. أيضا عندما تجعل القرآن نغمة، هب أنك دخلت الخلاء واتصل بك متصل وأنت في الخلاء فيقرأ القرآن الكريم، والبعض اللي حاطط أدعية وأنت في الخلاء ويذكر الدعاء، وممنوع ذكر الله تعالى داخل الخلاء، إذن ستقع في محاذير شرعية كثيرة جدا جدا، ماشي كده؟ يا إما تضطر أنت تغلق في نص الآية ولا تكمل الذكر، أو تنتظر بقى حتى تفرغ الآية وينتظر المتصل بك انتظارا طويلا على ما تفرغ الآية. إذن هي محاذير شرعية كثيرة جدا جدا لا يقع فيها طالب علم، واضح؟ لا يقع فيها طالب علم. فننتبه لمثل هذه الأمور. لذلك قلت وأقول مرارا، الهاتف النقال أو الجوال أو كما تسمونه باللغة الألمانية الهاندي اللي بين إيدينا ده، الهاندي يا أخي الموجود في كله نغمات معروفة، ضرر محقق. طب أنت عايز تحط نغمة، ارتكب أخف الضررين. مش أنت درست معايا في أصول الفقه إن من ضمن قواعد الأصول ارتكاب أخف الضررين وفعل أعظم المصلحتين؟ يعني إذا تنازعت معك المصالح أنت مطالب تاخد أعلى مصلحة، وإذا تنازعت أمامك المفاسد بتاخد أقل إيه؟ مفسدة. فهنقول مثلا الهاتف ده كله مضرة في النغمات اللي فيه، هتلاقي موسيقى، هتلاقي حاجات تميل للرقص، وده موجود داخل الهاتف، وبرضه هتجد الجرس العادي ترين ترين، صحيح؟ زي جرس الهاتف بتاع البيت. يبقى أخف الأضرار فين؟ الجرس العادي، يبقى تخلي أخف الأضرار حاجة تذكرك فقط عند إيه؟ الاتصال. لكن دعك بقى من الدعاء الأدعية الواردة، دعك من القرآن تحط نغمة سوء أدب، دعك من الأذان، دي أمور شرعية لابد أن تسأل عنها أهل العلم قبل أن تفعل. مشكلة المسلمين الآن يفعلوا وبعد كده يسألوا، في الدين، إنما في الدنيا يسأل وبعد كده يعمل. في أمور الدنيا أمر عدد، شوف كده التجار لما يحب يعمل صفقة لازم يسأل 1000 واحد، هتمشي ولا لا، طب أعمل إيه، طب أدبر، اللي عايز يشتري سيارة يخش على الإيباي ويقعد يبحث في كذا مدينة ويقلب في كذا سيارة وياخد معاه ميكانيك يفحصها له ويشوفها له، ونيجي عند الشرع أنا عملت كذا كذا، إيه الحكم؟ طب أقول لك إيه، ما أنت عملت، فهمنا شخص ده؟ كان المفروض تسأل قبل ما تعمل عشان تعرف الحكم الشرعي، ما تجيش تعمل وتيجي تقول لي إيه أنا عملت. فخلي بالك من الأمور دي. إذن يا جماعة نستنبط من هذا، من قضية أن الأذان له وقت محدد، أنك تنتبه لمثل هذه الأمور المخالفة للشرع. يبقى يقول لك الله كمان ذكر الله مش هنحطه في الهاتف، يا سيدي خلي ذكر الله، خلي القرآن جوه الهاتف، القرآن المكتوب واقرأ فيه أو حمل عليه القرآن كاملا للسماع، وعندك الهاند فري بتاعك اسمع، لكن ما تجعلهوش ايه نغمة، حتى اسمه ايه نغمة. طب هو القرآن نغمة يا عبد الله؟ الدعاء بقى نغمة؟ وللأسف تجد استغلوا كثير من المشايخ المشاهير وجعلوا أصواتهم نغمات، فده إهدار لمنازلهم. بعد ما يكون العلامة فلان، المقرئ فلان، خلاص سوينا بينهم من مين؟ أصحاب النغمات، خلاص بقى بيطرد. بعد ما كان القرآن للخشوع والتدبر والعمل بقى بنتخذ طرف، نسأل الله السلام. وعشان كده فسدت كثير من فهوم الناس. شوف مثلا في رمضان أو كذا أو كذا، قد يتركون العالم الرباني اللي عنده إخلاص وصدق ويذهبون لواحد يغني. في بلادنا تشوف الكلام ده كله، يبقى مسجد فيه عالم بيعلم العلم النافع ويجروا محافظات عشان فلان القارئ المشهور، يقول لك نروح نبكي شوية، بقت موضة، نسأل الله السلامة. يتركوا العلم ويشدوا الرحال لأماكن لا تشد إليها الرحال عشان إيه؟ نروح نعيط شوية. هو عايز يغني، واحد بيغني، إنه مش عايز واحد بيطلع القرآن من قلبه، واحد متدبر لكلام الله يقرأ بضوابط الشرع. هو عايز واحد إيه؟ يجيب لك المد اللي هو 6 حركات 22 حركة، إزاي ما تعرف مواه؟ والله العظيم. وأفسدنا فطر الناس، نسأل الله السلام. وتلاقي واحد عمال يمط وينط ويفط وهو بيقرأ قرآن، ده مش قرآن، ليس هذا هو كلام الله تعالى، واضح؟ ويا سلام بقى لو حس صاحبنا ان في حد بيبكي وراه، يعد لك الآية 122 مرة. يا عم الحاج عبدي الله يهديك ارحم الناس ورا منك. لا ازاي، لازم يعني انا ببكيهم اهو، ابكوا. لدرجة بعضهم كان بيصوت في الصلاة، والله العظيم اذكر من ضمن النوادر العجيبة، كان في العشر الأواخر وصاحبنا بقى بيختم وملعلع قوي بقى، ولازم يعد الشريط 1:30، وعمال يدعي ويكرر 100 مرة، وصاحبنا عمال يعيط، ففصل من كثر حرام عليك يا رب اغفر لنا بقى، والله العظيم حرام عليك يا رب اغفر لنا بقى، يعني أمر عجيب والله العظيم. مين السبب في ده كله؟ من هيئ هذه البيئة وهذا الجو العجيب، وتجد اعتداء في الدعاء، وتجد، نسأل الله السلام. إنما سلف الأمة ما كانوش كده، كان عندهم فهم للقرآن، القرآن يخرج من القلب، كان القلب يبكي قبل العين. ده احنا حتى اتعلم بعض الناس الرياء، تيجي انت مثلا بتصلي جنب جماعة ما شاء الله هم متعودين كلهم بيبكوا، وانت يعني مش عارف تبكي، يا دي الليل ده بيبكي وده بيبكي وانا كده قاعد، طب يعمل لك اي منظر يعمل يقعد يشن. كان بعضهم يقول لي والله انا شفت قطعه ده بص لللمبه كده وبرق بعينيه عشان اعيط ما عايز ينزل ده، ما هيبقى في وسط الناس دي ما مالوش يعني ولا ايه؟ نقول له يا ابن الله يرضى عليك، ده بكاء القلب اعظم من بكاء العين، انك تخشع وتشعر بالايه، ان جلدك يقشعر ان الايه ويفهم معنى ويتدبر الايه. فبسبب المخالفات الشرعيه كم افسدنا من فطر الناس، نسال الله السلامه وان يوقظ الفطر ويعيدنا الى الفطره السليمه النقيه التي تدبر كلام الله عز وجل وتعظم كلام الله تعالى وتعمل بما فيه من أمر وتنتهي عما فيه منه. إذن الأذان لابد أن يكون عند دخول الوقت لا قبل الوقت. ثانيا أن يكون المؤذن مسلما، أن يكون المؤذن مسلما. لماذا؟ قلنا الأذان عبادة والكافر ليس أهلا للعبادة حتى يقبل منه النداء، واضح؟ يبقى لابد أن يكون المؤذن مسلما. الدليل نفس الحديث الذي بين أيدينا، قال فليؤذن لكم أحدكم، أي منا، والكافر ليس منا، ولا إيه؟ المرتد ليس منا، اللي عنده بضعة كفرية تخرجه عن ملة الإسلام ليس منا، فإن أذن لا تصح عبادته لأنه ليس أهلا للعبادة، واضح؟ فلابد أن يكون المؤذن مسلما، فلا يعتد إذن بأذان إيه؟ غير المسلم. الشرط الثالث أن يكون المؤذن ذكرا، خاصة في المساجد، أن يكون المؤذن إيه؟ ذكر، فلا يجوز أن تؤذن أنثى في المساجد، لأنه يشرع في الأذان رفع الصوت، وليست هي من أهل ذلك، وليست الأنثى من أهل ذلك، أما في بيتها لها أن تؤذن بصوت خفيف لنفسها، ماشي كده؟ إنما في المسجد لا يجوز للمرأة أن إيه؟ تؤذن، إنما الأذان في المسجد لمن؟ للرجال، الأذان في المسجد لمن؟ للرجال. وأذكر إن الموضة بتاعت اللي بيسموها دعاة الشباب في بلدنا مثلا مصر، أحدهم جالس بقى ما شاء الله، اللي انت عارف بقى تيكاوي، وما فيش مانع تجيب صاحبتك في الجامعة وتيجي، وتجيب معاك صاحبتك وصاحبتك تيجي معاك عادي، يعني ما هو عادي اللي هو الإسلام المودرن يعني. فبيقول لك صاحبنا من الدعاء إياهم المطمطمين، اللي يقول لك ما شاء الله الفنانين بيلتزموا وبيروحوا المسجد ورا الأستاذ فلان، المهم يقول لك في درس من دروس الأستاذ فلان دخلت فنانة من الفنانات مش هنذكر اسمها، فبتقول له يا شيخ احنا زعلانين. خير يا ماما، زعلانة ليه؟ اشمعنا الاذان للرجالة واحنا ما ينفعش نأذن ولا ايه؟ الله اكبر، عايزة تأذن، ما هي فنانة عايزة تجد هي بتغني، عايزة تغني لنا هنا كمان، فقال الاذان غناء، فاشمعنا احنا من اذنش؟ مش ده ظلم للمرأة؟ الله اكبر، ايش طب يا استاذ، مش بتدعو للمساواة بين الجنسين؟ ايش طب يا شيخ، ايش الاستاذ، الاستاذ المطمطم، هل لها ممكن تبقى تأذني في البيت؟ ويضحك، قول لها الحكم الشرعي، قول لها في المسجد لا يجوز. لا، يخاف يقول كده، ازاي بقى؟ ده بيدعي للمساواة، الست زي الراجل ولا ايه؟ مش بيقولوا كده يا عم الحاج؟ مش بيقولوا كده؟ نعم، القرآن ما قالش كده، وليس الذكر كالأنثى، كلام مين ده؟ كلام إله، وليس الذكر كالأنثى، الأنثى أنثى والذكر ذكر، ولا ايه؟ انت ليك وظيفه وهو ليه وظائف، فلو التزم كل منا بوظيفته لاستقر الحال، انما لما، وانتوا عارفين بقى كلمه لما، ضاعت الامور كلها، فهمني؟ اما صاحبنا بقى هو اللي بيستاذن ضاعت الامور، يقول لك انا بمشي بتصريح ومش بتصريح، ما يقدرش يجدف غير باذنها، ما يقدرش يعمل حاجه غير باذنها، خلاص انت منتظر ايه؟ أنت لا تمكن في بيتك، ما دمت غير ممكن في البيت فلتتحمل. إذا صاحبنا راح للشيخ، يا عم الشيخ أنا رحت أتزوج واشترطوا علي يكون العصمة في إيديها. الشيخ ضحك زي ما الحاج عبد الهادي كده ضحك، قال له بص يا ابني، أمر جعله الله للرجال فتنازل عنه الرجال، أنت إما أن تكون رجلا أو مش، بس لو أنت راجل العصمة في إيديك أنت، لو أنت بقى مش انت حر، انت تنازلت عن انا اقول لك ايه، اتنازل حلو، تقول لك انت طالب ما شاء الله عليك، يا راجل يا راجل عيب عليك، يلا خد شنط هدومك على بيت امك، مع السلامه، صح كده؟ هنعمل لك ايه بقى، انت رضيت؟ نسال الله السلامه، قولوا امين. يبقى الاذان للرجال في المساجد لابد ان يكون ايه؟ ذكرا. الشرط الرابع أن يكون عدلا في الظاهر، عدل، حريص على الطاعة، معروف بالعدالة بين الناس، ما عندوش خوارم مروءة ولا نقائص. ده انت بتشوف يعني، كنا نشوف بعض الناس في بلادنا مشايش والله العظيم، قاعد طول النهار بالشيشة على عزم الشيشة بتسموها في العراق همشيشة برضو بتسموها شيشة، او في المغرب شيشة. ما مين بيسميها أرجيلة؟ أرجيلة عندكم طبعا ما شاء الله، سيدنا عند سيدنا ها أرجيلة. قاعد على قهوة طول النهار معلم بقى، يجي ساعة الأذان يجري ويأذن. يا عم الحاج أنت بتأذن ليه؟ وبصر بيأذن بقى والله الله الله أكبر يا ابني ليه؟ والله العظيم بالنص كده سبحان الله، يعني ما بقاش أذان خالص. على ما يخلص الأذان يقطع نفسنا، وهو أصلا نفسه مقطوع من البلاوي اللي بيشربها. طب إحنا ذنبنا إيه؟ ما تيجي تطلعه على عينك بقى، وإذا كان عاجبك هو كده. لا، لازم يكون المؤذن من أهل العدل بعيد عن خوارم المروءة، ماشي كده؟ الله يصلح حاله اللي كان بيكح يعني. لماذا نقول أنه لابد أن يكون عدلا في الظاهر؟ الدليل من قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، النبي وصف المؤذنين بالأمانة عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، أو كما قال النبي الأمين. شوف الدعاء الجميل قوي يا جماعة، اللهم أرشد الأئمة أي سددهم وفقهم لكل خير واغفر للمؤذنين. فوصف المؤذن بأنه مؤتمن، فلابد أن يكون أمينا في الظاهر عدلا، ما يكونش فيه خوارم مروءة. هذا الحديث رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. الشرط الخامس أن يكون عاقلا. نقولنا عبادة صح ولا إيه؟ ينفع المجنون يؤذن؟ المجنون مش من أهل التكليف فلا تقبل منه عبادة. حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، أو كما قال النبي، ماشي كده؟ يبقى الثلاثة دول مرفوع عنهم القلم، أي غير مكلفين. المجنون غير مكلف ولا إيه؟ الصبي الصغير غير مكلف وجوبا، ولكن قد يكلف عند سن 7 و10 استحبابا، إنما وجوبا عند البلوغ. عند إيه؟ البلوغ. طيب النائم ليس في النوم تفريط، ما هوش مكلف نائم ولا إيه؟ طيب يبقى إذا لابد أن يكون المؤذن عاقلا، مش ضارب مش مفوت يعني، وإلا ما تصحش منه العبادة. دي عبادة لابد أن يكون إيه؟ عاقلا. انتوا يعني دي ساكتين فيها كده، انتوا ايه؟ لازم يكون عاقل مركزين. ما شاء الله، انا فكرت في واحد هنا قاعد مجنون وعايز يأذن مش عاجبه الكلام. عجبت مراد، الله يبارك فيك. طيب نشوف الشرط اللي بعد كده. الشرط السادس دي اشد منها، أن يكون ناطقا. طبعا ده أمر بدهي، واحد ما بيتكلمش هيأذن ازاي؟ هيأذن بالإشارة ينفع؟ ما ينفعش. يعني بقى خد عندك الأخرس أقو ما ينفعش يقعد على ليه، ما ينفعش ده أذان، محتاج واحد يكون ناطق. واحد يكون إيه؟ ناطق. يبقى لابد أن يكون إيه؟ ناطقا. وده طبعا أمر بدهي مش محتاج لإيه؟ لدليل، إن اسمه أذان يعني نداء يعني رفع الصوت. يبقى لابد أن يكون المؤذن إيه؟ ناطقا صييطا، يعني صوته كده إيه؟ جوهري. أو جهوري، تقول جهوري؟ لا جهوري لغة ثانية. لا جهوري، جهوري دي باللغة الدارجة، يعني في اللغة العربية اسمه جهوري يعني مرتفع الصوت. يقول لك كان عمر جهوري الصوت، يعني ايه بقى؟ صوته عالي اذا تكلم اسمع، رضي الله عن عمر. صحح بقى، قل ولا تقل، قل جهوري ولا تقل جهوري. طيب الشرط اللي بعد كده 7، أن يكون عالما بالوقت. أن يكون عالما بإيه؟ بالوقت. لازم يكون خبير في معرفة الأوقات، لأن الأذان بترتبط بأحكام شرعية، ترتبط بصلاة، ترتبط بصيام، إفطار الصائم، كله مرتبط بالنداء، فلا بد أن يكون المؤذن على علم وخبير بدخول الوقت. ولذلك كان الجيل القديم من كانش فيه بقى الحاجات أو التواقيت دي والكلام ده كله، كان يقعد كده المؤذن ينظر للسماء كده، يشوف النجوم ويشوف القمر ويشوف الشمس ويشوف كذا ويعرف الوقت. خبرة، كانوا عارفين، عندهم خبرة مؤتمن. فكان دايما يتفضل الأذان مين؟ أهل الخبرة بدخول الوقت. ماشي كده؟ طيب تقول لي معنى كده لا يجوز الأذان من الأعمى؟ لا يجوز، يجوز إذا كان هناك من يخبره بالوقت. يبقى أذان الأعمى جائز بشرط إيه؟ أن يكون هناك معه من يخبره بإيه؟ بدخول الوقت، إنه ما عندوش البصر عشان يشوف التوقيت وكذا ويعرف الوقت، يعني محتاج من إيه؟ يخبره. الدليل على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، قال إن بلالا يؤذن بليل فكل واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، ثم قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، أو كما قال النبي، حديث رواه البخاري. لأن كان في رمضان في أذانين في الصبح، سيدنا بلال رضي الله عنه يؤذن الأذان الأول قبل الفجر الصادق بساعة مثلا، يرفع النداء، فهذا النداء لإيقاظ الوثنان اللي نايم يصحى وينتبه، إعلام يعني عشان تعرف ابدأ السحر كل واشرب. لكن لما يأذن ابن أم مكتوم الأذان الصادق خلاص امسك عن الأكل والشرب، دخل وقت الصيام. فكان بلال يؤذن بليل رضي الله عنه وأرضاه، ابن أم مكتوم قاعد، الأعمى رضي الله عنه وأرضاه قاعد في المسجد، لما يدخل الوقت الصادق يقول له إيه؟ أصبح أصبح، يروح قايم الله أكبر، يبقى هناك من يخبره بدخول إيه؟ الوقت. فأذان الأعمى جائز بشرط أن يكون هناك من يخبره. الشرط الثامن أن يكون المؤذن أمينا، أنا قلنا عدلا كمان يكون أمين، لقوله صلى الله عليه وسلم أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون. أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون، فلابد يكون أمين أيها المؤذن. رواه البيهقي وحسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء. الشرط التاسع أن يكون الأذان بصوت مرتفع، ونحن في بلاد الغرب يعني ندعو الله عز وجل أن يهيئ الأسباب حتى يسمع النداء. شوف الله حقيقة يا جماعة، نعمة في بلادنا عظيمة جدا أن تسمع النداء في كل وقت. استمعنا أخ نزل مصر من أسبوع، هو بقى له فترة طويلة في ألمانيا، بيقول لي فوجئت الله على النعمة العظيمة دي، ساعة النداء المساجد الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تشعر بالفخر والعز، نعمة عظيمة جدا. كم من محروم منها في بلادنا بتسمع الأذان. الله شوف صلاة الفجر مثلا، يا الله أنا عندي في بجوار المنزل اللي أنا عايش فيه 1 2 3 4 5 مساجد محيطين بالمنزل، 5 مساجد تقريبا غير الزوايا، نتكلم عن المساجد الكبيرة، تسمع في كل صلاة 5 نداءات، اللي ما يصحاش يصح. ومعروف بقى هناك في مساجد كده مثلا تقيم بعد 10 دقائق، بعد ربع ساعة، بعد نص ساعة، مسجد بعد ساعة صلاة الفجر، فمرتب كده بقى اللي ما يدركش الصلاة هنا يدرك هنا يدرك هنا يدرك هنا، وبنظام جميل وجميل جدا. يكفي انك بتسمع ايه؟ الله أكبر. إن الأصل في الأذان إيه؟ إن يكون مسموع، إعلان، إعلان من الناس اللي بره هم اللي يسمعوا مش اللي جوه. عايزين نسمع مين؟ إن شاء الله يسمع بإذن الله تعالى. أن يكون الأذان بصوت مرتفع لأن المقصود منه إعلام الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم فليؤذن لكم أحدكم، لكم عشان يسمعكم، تسمعوا النداء وتيجوا المسجد. والأذان هو الإعلام لقوله صلى الله عليه وسلم مر بلالا فليؤذن فإنه أندى صوتا منك. وأندى يعني صوته جميل وصوته مرتفع يسمع الناس، رضي الله عن بلال. اللهم اجمعنا ببلال في الفردوس الأعلى يا رب العالمين، اللهم أمين. يا جماعة، بلال هذا العبد الحبشي الذي صار بالإسلام سيدا ومن عظماء الناس رضي الله عنه وأرضاه، كم تحمل من أجل الدين، وكم عانى في بداية الإسلام، وكم تحمل إذاء الكفار. وبعدين تمر الأيام وبلال يبقى مؤذن رسول الله ويؤذن في المدينة في المسجد النبوي، كمان في عام الفتح النبي دخل مكة فاتحا، وبعدين يحطم الأصنام وينادي على بلال لما حانت الصلاة اصعد يا بلال. الله الله يا جماعة، مشهد حقيقي كل ما مر عليه يضطرب قلبي، قل الله على عظمة الإسلام وعز الإسلام. شوف الرمال التي شهدت تعذيبك يا بلال وأنت تقول أحد أحد، والحجر على صدرك اليوم آن لها أن ترى علوك فوق الكعبة وأنت تقول الله أكبر. وتحقق نشيدك يا بلال أحد أحد، نعم الواحد هو الله، والمعز هو الله، والمذل هو الله. الآن اصعد يا بلال، تخيل بقى شوف مشهد بلال واقف فوق الكعبة، الله أكبر، عظمة يا جماعة والله عظمة. وبعدين شوف مؤذن رسول الله، يا كفاه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في ليلة المعراج قال لبلال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة، الله أكبر، فإني سمعت دفن عليك في الجنة. يا الله يا الله يا بلال. قال والله يا رسول الله ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين من ليل أو نهار. قال بها يا بلال، هي دي له. كل ما ينتقد وضوء يعمل إيه؟ يتوضأ، وكل ما يتوضأ يعمل إيه؟ يصلي ركعتين. الله، شوف العمل عمل بسيط جدا. عشان كده يا جماعة بنقول لكم في أعمال في الإسلام ما بتكلفكش مال لكن ترفع درجاتك. هذكر لك مثلا ثلاث أعمال ما يكلفكش أي شيء ويرفعوا درجاتك. واحد، تبسمك في وجه إخوانك، ها هيكلفك فلوس؟ ها ابتسم يا أخي، الله يديك، ابتسم يا عشان الله يبارك فيك، أنت بتبتسم أصلا من عاد، بس بيقول لك الهضرة ليك والمعنى على جرك. تبسمك في وجه أخيك صدق، أدي واحد لا يكلفك فلوس ولا أي شيء. اثنين، الكلمة الطيبة صدق، الكلمة هتكلفك حاجة لما تقول كلمة حلوة زينة هتتعبك هتدفع عليها فلوس، الله أكبر. يبقى بسمة، كلمة، ذكرك لله، هتدفع فلوس؟ أبدا مش تدفع فلوس والله. قول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ترفع درجاتك. كل ما تسبح ربك مرة تغرس لك شجرة في الجنة. يا الله قد ايه يا جماعة والله الإسلام جميل. بس نفهم، سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام في لحظة المعراج يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وبلغهم أن الجنة عذبة الماء طيبة التربة، وأن أرضها قيعان، وأن غراسها أي أشجارها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. هتتعب بقى لما تقول سبحان الله؟ هتدفع فلوس؟ أبدا. الحمد لله؟ أبدا. سبحان الله كسر، خلي لسانك دايما رب بذكر الله دايما. على طول شغال مع ذكر الله عز وجل. عود اللسان على ما اعتاد اللسان دي، وطبعا اللسان لن يتعود إلا إن جاء من قلب نقي، إن اللسان مغرفة يغرف منين؟ من القلب. يبقى تصلح قلبك فينضبط لسانك. كل إناء بما فيه إيه؟ ينضح. فاللهم ارزقنا الأعمال الصالحة يا رب العالمين التي تقربنا منك، اللهم أمين. رضي الله عنك يا بلال. شوف كلام عن الصالحين يقودك للخير ازاي. اه والله يا جماعة، كلام عن الصالحين يقودك لكل خير لما تتذكر أحوالهم وسيرهم، الله أكبر. بخلاف بقى ايه؟ الطالحين تقودك للغم والهم والنكد، وتفكرك بالمآسي والمواجع، وتقلب عليك صح الياس، اه بتهز دماغك انت ما شاء الله عليك، اه خبير. وعشان كده يا جماعة حقيقة والله الجلوس مع الصالحين يثبت الإيمان واليقين. كل ما تجلس الصالحين كل ما يثبت إيمانك. نشوف الإنسان كده أحيانا تحس أن أنا بطول كتير، صح؟ ليه؟ عشان أنظر لوجوهكم الطيبة دي. لأن حقيقة والله كما قال عمر رضي الله عنه أرضاه، لقاء الإخوان يذهب الأحزان. لما تكون عندك هم أو غم ارتكب إخوانك الطيبين وانظر في وجوه الصالحين، يذهب همك وغمك. فخير الصاحب من إذا رأيته ذكرت الله عز وجل. هذا الصاحب اللي تمسك بيديك أسنانه، إلا لما تشوفه تتذكر ربك. فيه هناك من الناس من إذا رأيتهم تذكرت حاجة تانية، تذكرت المعاصي والذنوب والأثام والبلاء وكذا. فأنت احرص على من برؤيته يذكرك بربك. شوف بقى النظر في وجوه المتوضئين الطيبين، الله أكبر، بيثبت الإيمان ويثبت اليقين. ولذلك كانت مسعود رضي الله عنه كلما صلى الصبح في مسجد رسول الله يخرج، فكلما التقى بأخ من إخوانه الطيبين قال هيا بنا نذكر الله ساعة ويقضي يومه في ذكر وطاعة، رضي الله عنهم أجمعين. فإحنا عايزين كده يذكر بعضنا بعضا دايما كده، قل لإخوانك تعال نذكر ربنا ساعة. لما تلاقي كده الكلام انحرف، يا فلان نذكر الله ساعة، يا فلان الدنيا هتمر وبتغر وبتضر، يا فلان اذكر الله، يا فلان اتق الله، يا فلان. خلي دايما في لسانك كده كلمات التذكير. والمسلم يا جماعة من ميزته أنه دايما يحول كل المجالس للخير. ده المسلم. تجد عوجات الحق اضبط الأمر وذكر الناس بالله عز وجل. فشفت ذكر الصالحين بيقودنا لكل خير ازاي؟ الشرط العاشر أن يكون الأذان مرتبا متواليا، مرتب كما شرع إنه عبادة. واضح كده؟ ما ينفعش مثلا نجيب حي على الصلاة قبل التشهد، لازم يكون مرتب ويكون متتالي، ما فيش انقطاع. يعني معنى كده يا عم الشيخ، أحيانا وأنا بأذن كده يقوم أضحك أبتسم، فيها حاجة؟ ما فيهاش حاجة، لأن البسمة لا تقطع إيه؟ التوالي. طيب مثلا بأذن واحد كلمني كلمة كده ممكن أو ممكن ترد، بشرط ما يكونش في صوت مرتفع ولكن بس على قد من سألك وتواصل، يعني فترة قصيرة جدا يجوز ولا حرج. هنا بتبقى مثلا بتأذن جالك ابنك تكلمك كلمة كده، أيوة حبيبي ماشي، وكمل الأذان لا حرج. جبت منين الكلام ده عم الشيخ؟ يعني يجوز ان انا ابتسم؟ اه والله يا جماعه يجوز والله. تعالوا نشوف. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الكلام في الاذان. يعني البخاري عامل باب كده اسمه الكلام في الاذان. ونقل فيه اثارا قال: وتكلم سليمان ابن سرد في اذانه، كلام اليسير يعني. وقال الحسن رضي الله عنه وارضاه: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. يعني كده أحيانا يقول المؤذن شاف مشهد كده ضحك، فهو بيأذن ذم عليه الضحك، لا حرج اضحك وكمل أذانك، لا حرج اضحك وكمل الإقامة، لا تؤثر ولا تقطع إيه الإقامة. يبقى الكلام اليسير الذي لو أثر على المولى لا حرج به، كذلك الابتسامة أو الضحك لا حرج ولا يؤثر على صحة الأذان. الشرط اللي بعد كده 11، أن يكون الأذان من واحد، يعني ما ينفعش تكمل على أذان غيرك. يعني مثلا حضرتك المؤذن الراتب اتأخرت دقيقتين، جيت لقيت واحد بيأذن خلاص كده، وصل مثلا لغاية ايه، حي على الصلاة، ما ينفعش تقول له حي على الصلاة، ما ينفعش، لان دي عبادة، هو يكمل خلاص ماشي كده. فانتبه لهذا الامر، ما ينفعش تبني على عمل غيرك لانه عبادة، فاهم يا سيدي؟ وعلى هذا من البدع المنكرة تجد في بعض بلاد الاسلام وبعض المساجد، كما اخبرني الخبراء بهذه البلاد، يقول لك بيأذنوا 15 واحد بيأذن في وقت واحد، وكل واحد يلحن بمزاجه في مسجد واحد، 15 واحد. لا، ما هو كل واحد أذان لكن مع بعض، صحيح؟ ما هو سيدنا أخبرنا في سوريا سيدنا أخبرنا الله يبارك فيه. فهذه بدعة منكرة، إن الأذان عبادة لا تصح. واحد بس اللي يأذن، واحد بس اللي إيه؟ اللي يأذن خلاص، ما ينفعش أذان جماعي كده. وبعدين لك يتنافسون بعد الأذان بقى في إيه؟ في تنغيم الصلاة على النبي. الله، أولا لا يجوز الصلاة بصوت مرتفع النبي بعد الأذان في سرك ماشي، إنما توصلها بالأذان دي بدعة منكرة، وقيس على ذلك بقى الكثير، نسأل الله السلام. والأذان كلماته معدودة، ما ينفعش نزود ولا ننقص، ما ينفعش، هز راسك براحتك بقى ماشي كده. رضي الله عن النجاشي، صحيح؟ لما ذهب المسلمون بلاد الحبشة، إن النجاشي مات على الإسلام والنبي صلى عليه الغائب في المدينة صلى الله عليه وسلم. فالمهم النجاشي لما أول يوم، طبعا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه حاول يعني ياخد المسلمين وجاب الهدايا وكذا، ما نجحش في المهمة، لأن جعفر تكلم كلاما صادقا طيبا بين في منهج النبي ودعوة النبي، فأعجب النجاشي بهذا المنهج. عمرو بن العاص بقى قال لك بس انا هوقعهم بس ايه، طيب ده كمان بيقولوا في عيسى ابن مريم قولا، هاتوه قولا عظيما. فجابوا جعفر مره ثانيه، ثاني يوم بدا، طب سمعنا القران، فبدا يقرا ايات من سوره مريم. النجاشي بكى وقال ان هذا والذي جاء به عيسى ابن مريم لا يخرج من مشكاة واحده. الجماعه البطاركه حاولوا نخروا، يعني مش عاجبهم، قال وان نخرتم ماشي، وانا بقول لك وانا هزيت راسك ماشي كده، هز براحتك لا يجوز اضافه شيء للاذان، لا كلمه ولا جمله عن الكلمه عباده، فلا بد ان يكون كما شرع. طبعا لما انت بتعرف الضوابط دي تعرف بقى فين السنه وفين البدعه، فلياتونا بدليل، بس دي القضيه، جبتوا منين الكلام ده؟ خلاص انتهت القضية. عند الأذان معروف، الأذان 15 جملة والإقامة 11 جملة، مذكورين معدودين. انتوا بقى جبتوا الكام جملة دول منين؟ طبعا باستثناء صلاة الصبح فيها جملتين زيادة في الأذان، الصلاة خير من النوم، بأمر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لأنه إيقاظ، غير كده مفيش. فهمت حاجة يا بشير؟ طب الحمد لله. أن يكون الأذان من واحد، فلا يصح أن يبنى على أذان، أن يبني على أذان غيره لأنه عبادة. قال في الإنصاف: لو أذن واحد بعضه وكمله آخر لم يصح بلا خلاف أعلمه. هذه جملة من الأحكام المتعلقة بالأذان وشروط الصحة. طيب عندنا بقى من الفوائد أيضا، الوقت بقي نصف ساعة ما شاء الله، ده في ساعة من الوقت. طيب الله يبارك فيك، شفت الوقت في بركة معاكم زي ما شاء ربنا يبارك فيكم، أرزاق سبحان الله. بتقول ايه؟ عليه الصلاة وأزكى التسليم. يا زين لسه العشاء ما جاتش، ماليش دعوة، ما تبصليش يا زين، أنا ماليش دعوة، لسه العشاء ما جاتش يا زين. باقي قد ايه يا زين؟ يعني أنت ممكن تنام في حجر والدك عادي، مش مشكلة. من ضمن الفوائد الإيمانية المهمة جدا والأحكام في قول النبي عليه الصلاة والسلام، أو في قول أنس بن مالك: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أمر بلال، خلي بالك أوي، يقول الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى نقلا عن العلامة ابن دقيق العيد: المختار عند أهل الأصول أن قوله أمر راجع إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، راجع إلى أمر إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وكذا أمرنا، مثلا الصحابة يقول لك أمرنا، يبقى مين اللي أمرهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وقولهم نهينا، يبقى مين اللي نهى؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الظاهر انصرافه إلى من له الأمر والنهي شرعا، ومن له الأمر والنهي شرعا النبي عليه الصلاة والسلام، ومن يلزم اتباعه يحتج بقوله وهو النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الموضع زيادة على هذا، وهو أن العبادات والتقديرات فيها لا تؤخذ إلا بتوقيت. خد القاعدة دي اكتبها عندك بقى كده كطالب علم: العبادات والتقديرات لا تؤخذ إلا بتوقيت. يعني توقيف يعني نص من كتاب الله أو نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. عشان كده نقول لك من قواعد الأصول الأصل في العبادة المنع ما لم يرد نص بالإباحة، يبقى لابد من الدليل. فالعبادة توقيفية، لما تسمع كلمة العبادة توقيفية يعني إيه؟ يعني موقوفة على كلام الله وعلى كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، ماشي كده؟ عشان كده بنقول لك دايما بعض الناس يجي يسألك يقول لك يا عم الشيخ، الكلام ده ذكرناه أكثر من مرة ولكن التذكير مهم جدا، يقول لك يا عم الشيخ، يجي يسألك عن علل بعض الأحكام. ليه مثلا في الصلاة بنصلي صلاة الفجر جهرا، صلاة المغرب جهرا، صلاة العشاء جهرا، في حين بنصلي الظهر سرا والعصر سرا؟ انت على طول إجابتك معروف، نقول له دي حكمة تعبدية. حكمة ايه؟ تعبدية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهكذا صلى النبي. خلاص انتهت انتهت. انت عايز ايه؟ عايز اكتر من كده؟ بنقول لك النبي قال لك ايه؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، وهكذا صلى نبينا، فنحن نتبع نبينا. انتهت بقى. يبقى الحكمة هنا حكمة ايه؟ تعبدية. ما تسمعش بقى كلام المخرفين اللي يقول لك لا أصل في حكمة تاني. حكمة تاني إيه يا حبيبي؟ يقول لك أصل صلاة الظهر والعصر كد النهار، فكانوا بيخافوا من الكفار فبيصلوا سر، إنما بقى الفجر والمغرب كانوا بالليل ما بيخافوش من الكفار فبيصلوا جاهر. نقول له والله أنت لو تمهلتك لو فكرت في اللي أنت بتقوله هتكذب نفسك. إزاي؟ أولا النبي فتح مكة ولا إيه؟ خلاص صح؟ ودخل الناس في دين الله أفواجا بإيه؟ صح؟ طب لو كانت العلة الخوف، هو في خوف دلوقتي؟ بقى الإسلام خلاص بقى الدولة. طب إذا كانت العلة كان بنصلي الظهر والعصر سرا عشان الكفار، دلوقتي خلاص طب ما نرجع نصليهم جهرا ولا إيه؟ فمش عايزك تردد كلام بعيد عن الدليل، وخاصة بقى طالب العلم اللي اتعلم وجالس العلماء وسمع العلم، ما ينفعش يقول أي حاجة، ما ينفعش يقول أي حاجة. فاهم هذا يا شيخ بلال؟ يا شيخ في ده ما ينفعش أتكلم وخلاص، أنت بتختلف. يبقى نقول لك تعال دي حكمة تعبدية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي صلى هكذا وعلمنا أن نصلي هكذا، فنحن نتبع النبي لأن العبادة عندنا توقيفية. قال الله قال رسوله. ما ينفعش بقى إيه أقعد أقول ليه ومش ليه وعشان إيه. وغير كده كمان تبعد عن المسائل الافتراضيه زي ما قلت لك اكثر من مره. واحد يقول لك يا عم الشيخ الكعبه القبله. نعم حبيبي قبلتنا الكعبه. طب نفرض لو الواحد صلى فوق الكعبه يصلي ازاي؟ قول له انت يا شيخ كده، نقول مين اللي هيطلعك فوق الكعبه الاول؟ وهل صلاتك فوق الكعبه جائزه ولا لا؟ ففي ناس كده تقعد تفكر في امور ما تحصل ما تحصل، واضح؟ فنقول الله يرضى عليك نهى العلماء من السلف عن الأسئلة الافتراضية، ما تقولش لو حصل كذا. لما يبقى يحصل ابقى أسأل، لما تنزل النازلة ابقى أسأل. مين هيمكنك تصلي فوق الكعبة دي؟ واحد. اثنين، حكم صلاتك فوق الكعبة ايه؟ يعني الأحكام الفقهية عايزة علماء يتكلموا فيه، فما تفترضناش أشياء الله يكرمك تقعد تقول ليه وليه ولو حصل. ومثل هذه الأسئلة نهى عنها الشرع. قال الله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ماشي كده. بعض الناس يا جماعة بيقعد يشدد على نفسه بكثرة الأسئلة لما تضيق عليه الصبر، وده كان فعل اليهود. اقرأ كده القرآن في قصة أصحاب القتيل اللي هم قال لهم يذبحوا بقرة، صح كده؟ والله لو كان من أول مرة ذبحوا أي بقرة كنا خلصنا، صح كده؟ سيدنا موسى قال لهم إيه؟ إن الله يأمركم ها أن تذبحوا بقرة. خلصت، روح اذبح أي بقرة. هم استجابوا؟ أبدا. قعدوا بقى إيه؟ قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. يا جماعة هي البقرة كمان محتاجة هي؟ اذبحوا أي بقرة بقى الله يهديكم وخلصت القضية. لا، ازاي؟ طيب، قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا ذكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمروا. بدأت تشدد هو بقى، شد عليه. طيب، قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونه. تعال. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فيقع لونها تسر الناظرين. طيب، مفيش فايدة برضه. قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله إيه لمهتدون. بخصوص إن البقرة تشابه علينا، الرد يضحك عشان في موقف لأحد العلماء في الأزهر دخل الفصل الدراسي، فأنت عارف بقى الزمان بتاعنا، ربنا يسلم، الشباب دلوقتي ما شاء الله بيقلد البنات والنساء في اللبس وفي المشية وفي الكلام. فدخل لقى ولد كده مطول شعره كده ومضفره ولابس سلسلة، عامل كده بس، والشيخ نظره ضعيف جدا، فقال: اقرأي يا بنتي. قال له: انا ولد يا عم الشيخ. قال له: ما رضي يا ابني، ان البقرة تشابه علي. بقت مصيبة والله العظيم، المروءة باينة وظاهرة والحق، وتلاقي ناس يقعدوا يقلدوا لك كده ويقلدوا لك، مصيبة خطيرة جدا. تبقى ماشي مش عارف ده يا ربي راجل ده ولا ايه، ولا شبه راجل، ما تعرفش، مصيبة، نسأل الله السلام. فالمهم، قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة له. قالوا: الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. ففي البقرة دي بقى اشتروها بملأها ذهب، بعد ما كانوا ممكن باثنين درهم يجيبوا أي بقرة ونخلص، لما شددوا شدد الله عليه. وهكذا في كل شيء يا جماعة، الأمر جالك من القرآن نفسه، جالك من النبي نفسه، مش قول ليه وعشان ايه، هتفتح على نفسك ابواب عظيمه جدا جدا ما انتش حملها، لان كل ما شددت شدد عليك. انما لو خدت الشرع الثلاثه وبسهوله وبرضه وبقناعه وبتسليم، الله اكبر، بيجي الفرج والتيسير. شوف مثلا الصحابه، لان المساله دي مهمه جدا يا جماعه، ده اصول لازم تخلي بالك منها كطالب علم وكمسلم مستقيم، ماشي كده. لما نزل قول الله تعالى في خواتيم سوره البقره، لا يكلف الله، الآية اللي قبلها بتقول إيه؟ لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. نزل الآية دي كده، طبعا الصحابة أهل لغة. معنى الآية إيه؟ إن أنت هتحاسب حتى على كلام نفسك وخواطر نفسك. طبعا ده امر صعب قوي، والصحابه اهل لغه، راحوا للنبي: فقد احمرت وجوههم واصفرت وانتقعت الوانهم وجثى بعضهم على الركب من شده الايه، وقالوا: يا رسول الله، حملنا ما نطيق من صلاه وصيام وحج وجهاد في سبيل الله، وهذه الايه لا نطيق يا رسول الله، ما نقدرش على الايه دي، الايه دي صعبه علينا قوي. ماذا قال لهم النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال: اتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل وقالوا سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. الصحابة على طول في الحال قالوا سمعنا وأطعنا، فلما قالوا سمعنا وأطعنا إلا حصل جاء التخفيف والتيسير ورفع عنهم هذا الإثم. الله أكبر. اسمع كده الآية بعدها: آمن الرسول، صلوا عليه الصلاة والسلام، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا قالوا إيه؟ هي دي اللي احنا عايزينها، سمعنا وأطعنا. وده الفارق بين الصحابة وبيننا، هم على طول سمعنا وأطعنا، احنا سمعنا بس نفكر ليه وعشان ايه ويمكن، طب الحديث ده صحيح ولا لا، طب مش عارف ايه عم الشيخ، طب ما طب ابائنا واجدادنا وسلو بلدنا والناس والمساجد نقول لك قال رسول الله، قل سمعنا واطعنا. سبحان الله، صحيح، قل سمعنا واطعنا. فشوف الصحابه وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. الايات اللي بعدها بتقول ايه بقى؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يبقى اللي تعمله فقط، اللي تقوله فقط، إنما اللي جواك معفو عنك. الله، اترفع هو الاسم هو. طيب كلام جميل، وزادت كده، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عند البخاري قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في تفسير هذه الآيات، قال الله تعالى قد فعلت، أي رفعت عنكم اسم الخطأ واسم النسيان واسم الإكراه. متوحد الله، بسمعنا وأطعنا. المسلم هين لين مع الشرع، متواع مع شرع الله، قالت ما جاء عن الله سمعا وطاعة، ما جاء عن رسول الله سمعا وطاعة. ولذا رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية بينعي زمانه، فماذا لو رأى زماننا؟ كان يقول في زمانه رحم الله زمانا، كان المرء يكفيه أن يسمع أو يرى أن النبي فعل فيفعل، ولكننا ابتلينا بزمان، ده الزمان هو رحمه الله، كثر فيه الجدال والقيل والقال، من أجل ذلك اضطررنا للبحث فيما هو واجب وما هو مندوب وما هو مكروه وما هو مباح. يعني الكلام ده ما كانش عند الصحابة، فيش حاجة اسمها ده واجب ولا سنة، في حاجة واحدة بس، النبي فعل ولا ما فعلش؟ فعل، خلاص نفعل، طارق نترك. ده كان الصحابة، ما كانش عندهم الحكم الشرعي كده خمس درجات، الفرض، الحرام، المندوب، المكروه، المباح، ما كانش عندهم الكلام ده كله. كان عندهم النبي عمل نعمل، ما عملش ما نعملش. علشان كده اعلى الناس منزله رضي الله عنهم، لما عمر يقف امام الحجر الاسود يكلمه يقول ايها الحجر اني اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا اني رايت النبي يقبلك ما قبلتك. ثم يقبل عمر ويقول هكذا فعل النبي. انتهت، ما قالش بقى ليه وده حاضر نبوسه ليه، نبوس عشان النبي باسه. فهمت حاجة؟ ده منهجنا، النبي فعل نفعل، طارق نترك. يا جماعة المسلم هين لين مع الشرع، مش حاضر عصره، مش كل حاجة شزال وليه. طيب يبقى مش هتخلص، ماشي كده. إذن أنت لست عبدا لله، هدوم تعمل نفسك ند في الأحكام، ما بيتش عبد. العبد بيعمل إيه؟ يسمع كلام سيده ولا إيه؟ تخيل سيد وعبد، العبد بيأمر أمر، السيد بيأمر أمر، العبد بيعمل إيه؟ يطيع على طول لأنه عبد. طب أنت عبد ولا مش عبد؟ ما دمت عبد ربنا يأمرك تعمل إيه؟ سمعا وطاعة. النبي أمرك سمعا وطاعة. علشان كده لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أن يزوج زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله العربية القرشية الحرة، بنت عمة النبي وحرة وقرشية، وهيزوجها من خادمه زيد بن حارثة، أرسل إليها النبي. طبعا نظرت وقالت أنا الحرة القرشية ابنة عمة رسول الله، أتزوج من خادم النبي؟ الأمر صعب، كان في العرب حاجة اسمها الكفاءة، ما ينفعش حر يتجوز حرة، عبد يتجوز حرة، كان عندهم دي كبيرة. فلسه لكن جه الإسلام بمبدأ إيه؟ المساواة، وإن الكفاءة دينية مش الأمور التانية. فلما ترددت بس ينزل القرآن يا جماعة. يقول الله تعالى فيه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الآية وصلت لسمع زينة بكت وقالت: أنزل الله في قرآنا سمعا وطاعة لله وسمعا وطاعة لرسول الله. وتزوجت الحرة القرشية ابنة عمة رسول الله من خادم رسول الله ومولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. وقالوا سمعنا وأطعنا. إذا أمر من اللي أمر؟ النبي. ودام النبي أمر خلاص انتهى. سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. هكذا كان السلف، هكذا كان أصحاب نبينا. عشان كده رفع الله أقدارهم ومنازلهم ورضي الله عنهم. فنسأل الله تعالى أن يحشرنا في زمرتهم في الفردوس الأعلى في صحبة نبينا. اللهم آمين. اللهم إنا نشهدك أننا نحب نبينا ونتبع غرز نبينا قدر استطاعتنا، فيا ربنا لا تحرمنا من رؤية النبي في الجنة ومن مجالسة النبي في الجنة، ولا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم. اللهم آمين. بهذا القدر أكتفي إخوتي، فإن قدر بقاؤه كان اللقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. بارك الله فيك.